بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي من طريق بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. وبهز ابن حكيم هو أبو عبد الملك القشيري، وقد توفي قبل 50 و100 من الهجرة، وله عدة أحاديث يرويها عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه. ومعاوية ابن حيدة مضى معنا حديثه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب، ويل دعاء بالهلاك، دعاء بالهلاك. وقد افتتح ربنا جل جلاله بهذه الكلمة سورتين من كتابه: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. وبعض العلماء يقول: ويل واد في جهنم، شديد حره، بعيد قعره. لكن العرب تستخدم هذه الكلمة في الدعاء بالهلاك. ويل للذي يحدث، والمفعول به محذوف، وتقديره ويل للذي يحدث الناس. ويل للذي يحدث فيكذب، الكذب أيها الإخوان هو عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. ويل له، ثم ويل له. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الدعاء والوعيد بالهلاك. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: كرر الدعاء بالويل إيذانا بشدة هلكته وعظم ذنبه، لأن الكذب وحده لما كان رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الغفلة، كان ذلك جماعا للشر كله. ولذلك قالت الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف أقبح القبائح. هكذا يقول المناوي رحمه الله. يقول: الكذب وحده هو جماع كل مذموم، هو رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة. يعني الكذب مذموم لذاته، فإذا كان هذا الكذب فقط من أجل إضحاك الناس والضحك يميت القلب. وإياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن الضحك يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الغفلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الصنف من الناس الذي يختلق حكايات لا أصل لها ويروج أخبارا لا خطام لها فقط من أجل إضحاك الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أولا فيه تأكيد تحريم الكذب، ثانيا فيه أن الكذب من أجل إضحاك الناس من كبائر الذنوب، وفيه بيان شدة الوعيد لمن كذب في حديثه استجلابا للضحك. وفيه أيضا الحث على البعد عن سفاسف الأمور. أيها الإخوة الكرام، مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، لكنه ما كان يقول إلا حقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الصبح يستقبل أصحابه بوجهه ويسألهم: هل رأى منكم أحد الرؤيا البارحة؟ فيقص الصحابة ما رأوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤول تلك الرؤى. وكانوا أحيانا يخوضون في بعض أمور الجاهلية، يعني يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية، وكانوا يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فلا مانع أيها الإخوة الكرام في مجالس الناس من أن يذهبوا ملل المجلس بشيء من الضحك، لكن الممنوع هو الكذب. الممنوع أن يتعمد الإنسان الكذب من أجل أن يستجلب ضحك الناس. ويدخل في ذلك الآن كثير من ما يسميه الناس بالنكات مما لا أصل له، ومن باب أولى أيضا إذا كانت مجلبة للعداوة والبغضاء بأن يقال بأن الجنس الفلاني أو أن القبيلة الفلانية ونحو ذلك، هذا كله مما يشتد المنع منه والتحذير من سلوكه. نعم. هذا الحديث رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طريق عنبسة ابن عبد الرحمن عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي إسناد هذا الحديث عنبسة ابن عبد الرحمن ابن عيينة ابن سعيد بن العاص ابن أبي أمية القرشي، وهو متروك في إسناد هذا الحديث. عنبسة ابن عبد الرحمن ابن عيينة ابن سعيد بن العاص ابن أبي أمية، وهو متروك. ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا الحديث في الموضوعات. ما معناه؟ كفارة من اغتبته أن تستغفر له. الغيبة أيها الإخوان مضى معنا الكلام في أنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ما يكره كل ما يكرهه، سواء كان في خلقته أو في خلقه أو في ثوبه أو هيئته أو ولده أو والده أو زوجه أو بيته أو دابته ونحو ذلك. يعني سواء عبته في خلقته فقلت قصير طويل دميم بدين نحيف ونحو ذلك مما يكره أن يوصف به، أو تقول أعمى أو أصلع ونحو ذلك، أو أن تعيبه في خلقه بأن تقول بأنه بخيل أو تقول غضوب أو أحمق ونحو ذلك، أو تعيبه في ثوبه لأن ثوبه دنس، ثوبه وسخ، ثوبه قصير، ثوبه طويل ونحو ذلك. فهذا كله من الغيبة. مضى معنا أن الغيبة من كبائر الذنوب، وأن الله قد نفر منها في كتابه بثلاثة أساليب، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب، الإنسان قد يقع في الغيبة، قد يقع في الغيبة، فبعد ذلك يندم على ما قال في حق أخيه، فما هي الكفارة؟ كفارة هنا في هذا الحديث أن تستغفر له، أن تستغفر له. وللعلماء في ذلك قولان: القول الأول بأن كفارة الغيبة هي الاستحلال، هي الاستحلال، بمعنى أن تذهب إلى من اغتبته فتقول له: حللني، سامحني، اغفر لي، فإني قد ذكرتك بالسوء. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يلزم الاستحلال، بل يكفيك الاستغفار وذكره بما فيه من المحاسن في المواطن التي اغتبته فيها، ما يلزمك الاستحلال، بل يكفيك الاستغفار له، أن تقول: اللهم اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ثم تذكره بما فيه من المحاسن في المواطن التي اغتبته فيها، بمعنى أنني ذكرته في عدد من المجالس بالسوء، في هذه المجالس نفسها أذكره بمحاسنه فأقول: هو رجل فاضل يشهد معنا الجمعة والجماعة، وما عرفنا عنه أنه يأكل حراما ولا أنه ينطق بالفحش ونحو ذلك من المحاسن التي أعلم أنها فيه، ما أضفي عليه من المحاسن ما ليس فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والذين قالوا لا بد من الاستحلال قاسوا الغيبة على الحقوق المالية. أنتم معي أيها الناس؟ يعني مثلا أنا أكلت مالا من نبيل ثم بعد ذلك تبت إلى الله عز وجل، هذه التوبة ما تقبل إلا إذا رددت المال لصاحبه. فهؤلاء العلماء الذين قالوا في الغيبة لا بد من الاستحلال قاسوها على الحقوق المالية، وبينهما فرق، فإن الحقوق المالية المظلوم ينتفع برد هذه المظلمة أو نظيرها إليه، يعني هذا الذي أكلت ماله لو أنني رددت إليه المال فإنه منتفع بذلك، لكن ماذا ينتفع لو أنني ذهبت فقلت له بأنني ذكرت عنك بأنك أحمق وأنك دجال وأنك آكل لأموال الناس بالباطل ونحو ذلك، بل إن ذلك يهيج العداوة والبغضاء، ولربما يحمل في نفسه على أخيه ضغنا لا يزول، والشريعة قد جاءت بتقليل المفاسد وإهدارها، وما جاءت أبدا بتكثير المفاسد وتصليحها. فمثل هذا لا تبيحه الشريعة ولا تجوزه فضلا عن أن تأمر به أو توجبه. واضح أيها الناس؟ يعني هذا الذي يثير العداوة والبغضاء بيني وبين أخي ما يمكن الشريعة تأمر به، لأنني لو ذهبت إليه مثلا فقلت له: يا فلان حللني، سامحني، ربما يقول: لا، لا بد أن تذكر لي ما قلته. طيب، لو أني ذكرت له ما قلته، وهو ربما يكون من الناس الذين لا ينسون الإساءة ولا يغفرون، فتحدث بيننا وبيننا عداوة وبغضاء لا تزول. الشريعة لا تأمر بهذا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث وإن كان شديد الضعف إلا أن معناه صحيح. فالإنسان الذي حصلت مني الغيبة في حقه مطلوب مني أن أستغفر له وأن أذكره بما علمت من المحاسن في المواطن التي ذكرته به السوء فيها. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. مضى معنا أيها الإخوان بأن الله جل جلاله يحب ويبغض، يحب أعمالا ويحب أقوالا ويحب ناسا ويبغض أقوالا وأعمالا وناسا. وها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغض الرجال، أبغض الرجال، يعني هناك بغيض وهناك أبغض. أبغض الرجال، خص الرجال بالذكر لأن شدة الخصومة غالبا فيهم، أما النساء فخصومتهن خفيفة وضعيفة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني بذلك الأنثى. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الرجال ففيهم الخصومة. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله. ولا يفهم من ذلك أن المقصود خصوص الرجال، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. وإلا لو كانت هذه الصفة في امرأة مثلا فأيضا هي بغيضة إلى الله جل جلاله. الألد، الألد أيها الإخوان هو شديد الخصومة، هو شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الطريق أي جانبيه. لأن هذا الإنسان المخاصم كلما أتيته بحجة فإنه ينتقل إلى جانب آخر، هذا يقال له الألد. ومنه قول ربنا جل جلاله: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال الله عز وجل عن كفار قريش: بل هم قوم خصمون، خصمون، لأن هذا الذي يعتاد الخصومة ويستمرئها فإنه يتعمد أكل أموال الناس بالباطل والمماطلة في حقوقهم والاعتداء عليهم في أعراضهم. وهو يرى بأن ذلك من محاسنه، بأنه يستطيع أن يفحم خصمه. لا، هذه الخصومة التي فيها اللدد أيها الإخوة الكرام إذا كانت في الباطل فصاحبها بغيض إلى الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. من دخل في خصومة باطل وهو يعلم، يعني بعض الناس يذهب إلى المحكمة مخاصما وهو يعلم يقينا أنه مبطل، بأن هذه الأرض ليست أرضه، أو أن هذا المال ليس ماله، أو أنه قال في فلان هذا ما ليس فيه. هو يعلم هذا، لكنه يذهب فيخاصم ويستجلب حججا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم إذا حكم له القاضي فإنه يخرج فرحا مسرورا، وربما يستعين على ذلك بشهود الزور. هذا أبغض الناس إلى الله، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أما إذا كانت الخصومة أيها الإخوان في حق فهي محمودة، يعني مثلها ما فعله عمر رضي الله عنه لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح فقتلوا منهم رجالا، فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي واستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ولم ننزع من ذلك يدا، إن قريشا بيتونا هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، انصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر ما قال. جاء أبو سفيان ابن حرب إلى المدينة مذعورا خائفا من أجل أن يمحو تلك الفعلة، ومن أجل أن يجدد العهد ويمد في المدة، فبدأ يستعين بالصحابة رضوان الله عليهم. أول ما دخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها طوت عنه الفراش، داير يقعد في مكان كده، قام لمت الفرش منه، فقال لها يا بنية أرغبت به عني أم رغبت بي عنه، يعني هذا الفراش ما يناسبني ولا أنا ما أناسبه؟ قالت له لا، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فأبو سفيان غضب وقال لها لقد أصابك بعدي شر، وخرج وذهب يستعين بعلي رضي الله عنه، قال له يا علي يعني قم فأجر بين الناس، فقال له علي ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان مشى لعمر رضي الله عنه قال له يا عمر اشفع لنا عند محمد، فها هنا عمر قال له أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، يعني لو ما عندي سيف ولا عندي رمح ولا خنجر ولا لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. طبعا أبو سفيان ما زاد على ذلك، فها هنا عمر رضي الله عنه ظهر منه اللدد في الخصومة، لكنها خصومة بماذا؟ خصومة بحق. وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي بن خلف الخبيث وقد جاء بعظم وطحنه في يده، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال نعم يحييها ويبعثك ويدخلك النار. فالخصومة إذا كانت بحق فهي محمودة، أما إذا كانت بباطل فهي التي تدخل في هذا الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم. نعم، قال باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الباب الذي سبق أيها الإخوان باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وهذا من حسن الترتيب، فإن التخلية قبل التحلية، يعني الإنسان إذا أراد أن يطبخ طعاما لابد أن ينظف الإناء أولا، لابد أن ينظف الإناء إذا أراد أن يصب ماء في كوب كان فيه عصير أو فيه شاي لابد أن يغسله أولا. ولذلك الحافظ رحمه الله ذكر الترهيب من مساوئ الأخلاق من الكذب وسوء الظن والغيبة الاختيال والكبر وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أردف بابا عن الترغيب في مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق أيها الإخوة الكرام هي محاسنها، محاسنها. وقال مكارم الأخلاق استدلالا بما رواه مالك في موطئه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء ليهدم أخلاق الجاهلية كلها، لا، أخلاق الجاهلية فيها محاسن وفيها مساوي. فمن محاسن الأخلاق التي كانت في الجاهلية الكرم، الشجاعة، النجدة، إطعام الطعام، قراء الضيف، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، ونحو ذلك مما تعارفوا عليه من مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتممها ويكملها، جاء لتتميمها وتكميلها. وهذا الأصل ينبغي أن يكون عندنا أيها الإخوة الكرام. يعني ما يأتي كل واحد في منصب أو في مكان أو في مسجد فيريد أن يلغي كل ما كان يعني قبله، لا، وإنما ينظر فيما كان مناسبا، ما كان صالحا، ما كان جيدا فيبني عليه، وما كان غير ذلك فإنه يزيله وينحيه. فها هنا الحافظ رحمه الله سيورد جملة من الأحاديث في مكارم الأخلاق. وقد مضى معنا أن مكارم الأخلاق محصورة في ثلاث كلمات: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. نعم. نعم. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. عليكم بالصدق هذا الذي يسميه العرب أسلوب الإغراء، أسلوب الإغراء، لما أقول لك عليك بكذا. ومنه قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم. عليكم بالصدق أي إلزموا الصدق، لا تبرحوا. والصدق أيها الإخوان يكون في الأفعال كما يكون في الأقوال. ومنه تقول العرب: صدق فلان في القتال إذا وفاه حقه. يعني لو أن إنسانا أبلى بلاء حسنا فإنه يقال له قد صدق في القتال. فالصدق يكون في الأفعال ويكون في الأقوال، قبل ذلك يكون في النيات. النيات بمعنى أن يبتغي الإنسان وجه الله عز وجل، ما يقول قولا ولا يفعل فعلا يريد به الرياء والسمعة أو من أجل أن يستجلب ثناء الناس، وإنما يفعل ذلك أو يقول ذلك ابتغاء وجه الله. وكذلك أيها الإخوان الكذب مثل ما يكون في الأقوال يكون في الأفعال. ومن أمثلة الكذب في الأفعال ما حكاه ربنا عن إخوة يوسف حين قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذا كذب بالفعل. وقوله جل جلال: وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا أيضا كذب بالفعل. فما هو الصدق أيها الإخوان؟ هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا عليه: عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. البر أيها الإخوان كلمة جامعة لخصال الخير، فتشمل كل ممدوح شرعا. فإن الصدق يهدي إلى البر، كلمة البر تجمع خصال الخير كلها. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يدل عليه ويرشد إليه. وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني البر صاحبه مصيره إلى الجنة، لأن الله قال إن الأبرار لفي نعيم، وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقال عن الأبرار أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بعدما ذكر الخصال القلبية والقولية والفعلية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، ها هنا الضمير منصوب على التحذير، وإياكم والكذب، أقول لك إياك أن تفعل كذا، وإياكم والكذب. ما هو الكذب أيها الإخوة الكرام؟ عدم مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة الخبر للواقع. والكذب أيها الإخوان من الخصال المذمومة التي تتنافى مع الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على الخلال أي على الصفات كلها. ممكن يعني المؤمن يقع منه الذنب، يقع منه الخطيئة. قبل ذلك وما يزال الرجل يصدق، مش كده؟ أي وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق أي يحرص عليه، حتى يكتب عند الله صديقا. حتى يكتب أي حتى يحكم له، حتى يحكم له، حتى يكتب عند الله صديقا. صديق أيها الإخوان مبالغة من الصدق على وزن فعيل، على وزن فعيل، مثل ما يقال رجل سكيت إذا كان كثير الصمت، أو يقال سكير وخمير وشرذيب ونحو ذلك. قال وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور ما حرمه الله عز وجل، وإن الفجور يهدي إلى النار، مآل الفاجر إلى النار، لأن الله قال وإن الفجار لفي جحيم، وقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أباح لنا الكذب في ثلاثة مواضع، كما ثبت من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. في الحرب، لأن الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين من أجل أن تصلح بين أخويك، فأنت تقول له أخوك هذا ما يحمل في نفسه شيئا عليك، وهو يذكرك بالخير ويثني عليك ونحو ذلك، رغم أنه ما ذكره بالخير، لكنك تكذب من أجل أن تصلح. وكذلك كلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته أي في الثناء، الثناء يعني تثني عليها بغير الواقع. مثلا لو قربت إليك طعاما وهذا الطعام ما راقك ما ناسبك، لكن تقول لها ما أجمل هذا الطعام، ما أحسنه، جزاك الله خيرا ونحو ذلك. أو أنها مثلا كانت في هيئة غير مقبولة لديك، لكن تقول لها ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه الثياب الحسنة، ما هذا الوجه الصبوح ونحو ذلك، وهي أيضا يعني تكذب. فلو أنك أتيت بشيء غير مناسب، يعني أحيانا الرجل يذهب فيأتي بسوق من سوق الخضار بشيء ما نافع، فلو أن المرأة قالت له أنت ما تحسن أنت ما كذا ستوغر صدره، ولكن تقول له ما شاء الله هذا شيء طيب، وبعد ذلك ممكن ترميه لأنه تعرف أنه ما ينفع. أو جاءها بلحم الجزار غشه فوضع له الشحم والعصب والكذا وهو مسكين ما يعرف، فلو أنها واجهته بأنك في كل مرة يغشونك أنت ما عندك عقل ما عندك كذا ستوغر صدره، لكن تقول لو ما شاء الله هذا لحم جيد، وهو ليس بجيد. مثل هذا الكذب رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدوم الألفة بين الزوجين. طيب، الإمام النووي رحمه الله قال كلمة جامعة، قال كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب معا فالكذب فيه حرام. كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب معا فالكذب فيه حرام. فإن كان لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فإنه ينظر في هذا المقصود، فإن كان واجبا فالكذب واجب. ما مثاله أيها الإخوة الكرام؟ مثاله إنسان اختبأ من ظالم، واحد ظالم يطارد إنسانا من أجل أن يقتله أو من أجل أن يسرق ماله، وهو عاتي جبار هذا الظالم، هذا الإنسان اختبأ وأنت تعرف أنه اختبأ ها هنا، فجاء هذا الظالم يسألك يقول لك ما رأيت فلانا ها هنا، ما حكم الكذب؟ مش حلال، واجب الكذب ها هنا، واجب لأن فيه صيانة لدم هذا المسلم أو ماله. فتقول له رأيته قبل حين ذهب من هناك، وأنت تكذب في هذا، لكن الكذب واجب. فلذلك قال النووي كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب معا فالكذب فيه حرام، فإن كان لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فإنه ينظر في المقصود، فإن كان واجبا فالكذب واجب، وإن كان مباحا فالكذب مباح، وإن كان حراما فالكذب حرام. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.